الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله غيره، وأصلي وأسلم على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعود إلى رحاب الإمام الشافعي رحمه الله في هذه القراءة في كتاب الرسالة بعد هذه الإجازة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يرزقنا حسن الفهم وأن يوفقنا للعمل الصالح بالعلم النافع. وأن يرينا من ثمار هذا اللقاء ما تقر به أعيننا هداية لأنفسنا وهداية لغيرنا. وقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الرسالة عند ما ترجم به الإمام الشافعي عليه رحمة الله بقوله: الفرائض المنصوصة التي سن رسول الله معها، التي سن رسول الله صلى الله عليه وسلم معها. ومعنى هذه الترجمة أنه يتناول الفرائض المنصوصة في القرآن، وجاءت السنة موافقة لما جاء في القرآن، وبذلك تكون وظيفة السنة حينئذ التقرير، كأنها سنة مقررة أو سنة مؤكدة لما جاء في القرآن، وهي تعطينا معنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم متبع تمام الاتباع للقرآن. ثم من معاني الترجمة، وهذا مأخوذ من الأمثلة التي ساقها الإمام الشافعي، أنها أي السنة تأتي مفسرة لما جاء في القرآن، على معنى أن يأتي الفرض القرآني أو الأمر القرآني، ولكن ألفاظ القرآن تحتمل معنيين، فتأتي السنة لتقرر معنى من المعنيين المحتملين، فتكون قد فسرت وبينت مراد الله سبحانه وتعالى من القرآن. وهنا ندرك قيمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم العلمية والفكرية، أنه لو لم تأتي السنة لوقعنا في حيرة، هل المقصود كذا؟ لأن هناك الاحتمال قائم، أو المقصود كذا؟ وأيضا لأدى ذلك إلى اختلاف بين المفسرين أو الشارحين. فتأتي السنة لتزيل هذه الحيرة وتبين أن مراد الله سبحانه وتعالى من هذا النص القرآني كذا، فتقرر احتمالا وترفع احتمالا آخر. إذن الاحتمال الآخر وإن كان احتمالا من جهة اللغة، يعني اللغة لا تمنع وجود احتمال، لكن من الذي يمنع وما الذي منع هذا الاحتمال؟ السنة، لأنها فسرت على أحد الاحتمالين، فسرت على أحد الاحتمالين، فدل ذلك على أن الاحتمال الثاني غير مراد. إذن فلا يجوز لمفسر أو لشارح أو لفقيه أن يحمل على الاحتمال الثاني، لأنه بذلك يكون قد فارق القرآن وفارق السنة المفسرة للقرآن. ويعطينا أهمية السنة، أننا بحاجة، لو تركنا والدلالات اللغوية فقط لوقعنا في أخطاء، فأحيانا نصيب المراد وأحيانا نخطئ المراد. ستبين ذلك من الأمثلة التي سيسوقها الإمام الشافعي، أنه يؤكد على وظيفة السنة مع القرآن. قال رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. وإن كنتم جنبا فاطهروا، مأمور الجنب، مأمور بالتطهر. ولكن ما معنى التطهر؟ يحتمل الوضوء، لأن الوضوء تطهر، ويحتمل الغسل المستوعب للجسد كله. وإن كنتم جنبا فاتطهروا، فجاء قوله تعالى قال: وقال ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى، فكأن الآية الأخرى بيّنت المراد بالتطهر، وهو إيه؟ أن المراد بالتطهر هنا هو الغسل، وأن الوضوء هنا غير مراد وإن كان يحتمله اللفظ أولا. فأبان، الوظيفة هنا وظيفة بيان، فأبان فأظهر فوضح فكشف، المعنى البيان، التوضيح، الإظهار، الكشف، تحديد المراد. فأبان أن طهارة الجنب الغسل دون الوضوء، مع أن فاطهروا تحتمل الاثنين. وسن رسول الله الوضوء كما أنزل الله، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح برأسه وغسل رجليه إلى الكعبين. أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة مرة. أنه توضأ مرة مرة. أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد، وهو جد عمرو بن يحيى: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ في الواقع هنا وهم، وهو أن عبد الله بن زيد الأنصاري رضي الله عنه راوي الحديث ليس جدا لعمرو بن يحيى، وإنما الذي سأل عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى. الذي سأل عبد الله بن زيد هو جد عمرو بن يحيى، وهذا الذي، هذا الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد صرح به في أحاديث أخرى، وبينه أهل الحديث أن اسمه عمرو بن أبي حسن، وكان شيئا سقط، وهو أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد، وهو أي هذا الرجل الذي سأل عبد الله بن زيد جد عمرو بن يحيى، قال هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي المعد للوضوء، والوضوء هو الفعل. فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح برأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه، يفسر الإقبال والإدبار، لأنه ربما يكون الإقبال هكذا ثم الإدبار، فبين الإقبال والإدبار. فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. فكان ظاهر قول الله فاغسلوا وجوهكم أقل ما وقع عليه اسم الغسل، وذلك مرة، واحتمل أكثر. هنا مسألتان. المسألة الأولى أن الأمر المطلق يتحقق بأقل ما ينطلق عليه الاسم في لغة العرب، الأمر المطلق أقل ما ينطلق عليه الاسم. كل لو وضعت لقمة واحدة في فمك ومضغتها وبلعتها فقد أكلت أقل ما ينطلق عليه الاسم، لأن الأكل ينطلق على أكل لقمة وأكل رغيف وأكل رغيفين وأكل عشرة أرغف. فأقل ما ينطلق عليه اسم الأكل أن تضع شيئا في فمك وتبلعه، قد أكلت، هو يعني ما يفطر الصائم، ويحتمل أكثر. مثلا أمر بالوضوء، فأقل ما ينطلق عليه الوضوء أن تغسل أعضاء الوضوء المنصوصة أعضاء الوضوء المنصوصة مرة واحدة، وهذا هو الذي فسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي قبل، حين حديث ابن عباس أنه توضأ مرة مرة مرة، فبين أن أقل ما ينطلق عليه اسم الوضوء يقع بمرة، وهذا يكفي. فإذا جاء بيان آخر أنه توضأ مرتين، أنه غسل الأعضاء مرتين أو ثلاثا، أو جمع بين مرتين وثلاث، فيعلم من هذا البيان أن ما زاد على المرة الواحدة إنما هو نافلة، لأنه لو كانت المرة لا تجزئ ما اكتفى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين أمرين، إن الفرض مرة، وأن ما زاد نافلة، وأن ما زاد هذا الذي زاد لا ينبغي أن يزيد على ثلاث، وإلا كان إسرافا. لبيان آخر، لبيان آخر، إنه النهي عن الإسراف في الوضوء أو الزيادة على ثلاثة على الثلاثة. هذه المسألة الأولى، الأمر المطلق، فالأمر باللحية أقل ما ينطلق عليه الاسم، اللي هو ما يميز الحليق عن الملتحم، يحقق المطلوب، وما زاد يكون ما لم يصل إلى حد إلى 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 فحش في الهيئة. فإذا كانت الهيئة شاذة وخرجت اللحية عن حد الجمال لأنها كانت جعلها الله زينة للرجل زينة للرجل وقارا للشيخ أيا كان ما إذا خرجت عن هذا الحد فقد خرج أيضا عن السنة. ولذلك جاء رجل ثائر الرأس واللحية إلى عمر فأمر بإحضار جلمين يعني مقص وأمره بالأخذ من لحيته وأنه لا يأتي ثائر الرأس لا ينبغي أن يكون يأتي المؤمن ثائر الرأس كأنه شيطان. وكان من بعض الناس يقول مطلقة مطلقة كيف وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة وهو حديث فيه مقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته لكن الصحابة وإن كان الحديث فيه مقال لأن الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا من لحاه أبو هريرة عبد الله بن عمر جابر وغيره قد أورد آثارا في هذا الإمام ابن أبي شيبة والإمام عبد الرزاق وكذلك الإمام ابن بطال وهو في شرحه على البخاري وفسر الإطلاق في قوله اعفو لأن الإعفاء إذا الإعفاء ليس معناه الترك المطلق حتى تزيد و يعني إلى 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 حد لا يكون مقبولا عرفا اعفو اعفو قصوا الشارب واعفو له أو انهكوا الشارب واعفو له أو احفوا الشارب واعفو له قالوا اعفوها إعفاء لا يصل إلى حد الإحفاء والقص الشارب يعني إلى أقل من هذا. وفسرها الإمام الباجي اعفوا بحفوا وقال إن العين والحاء من مخرجهما الحلق وبينهما تقارب في المعنى ففسر اعفوا بمعنى احفوا وكأنه قال احفوا اللحية إحفاء لا يصل إلى حد الحلق أو حد إحفاء الشارب تكون زائدة قليلا. كلامنا الآن في الأمر المطلق عموما الأمر المطلق يتحقق بأقل ما ينطلق عليه الاسم وتفسير النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الوضوء. والمسألة الثانية إفادة الأمر التكرار وقال اغسلوا كم مرة هل الأمر يفيد التكرار الأمر المطلق هل الأمر يفيد التكرار أو يفيد المرة أو لا يفيد مرة ولا تكرارا وهو المعتمد أن الأمر المطلق لا يفيد المرة ولا التكرار وإنما يدل على طلب إيجاد الفعل من العدم إلى الوجود. يعني اشرب يعني ليكن منك الشرب بعد أن كان معدوما بالنسبة لك صلي لتوجد الصلاة من العدم إلى الوجود نم كل اذهب تعال طلب إيجاد الفعل من العدم إلى الوجود وتكون المرة مطلوبة لتحقق الامتثال لا لأجل أنها مرة لأن الامتثال لا يتحقق بأقل من إيه؟ من مرة حينما تمتثل هل تمتثل بأقل من مرة؟ لا يتحقق الامتثال بأقل من مرة فتكون المرة ضرورية أو لازمة لتحقق الامتثال لا لأنها مطلوبة بعينه لأنها مرة. وهذا هو المعتمد عند جماهير العلماء أن الأمر لا يفيد المرة الأمر المطلق لا يفيد المرة ولا يفيد التكرار وإنما يفيد طلب الماهية من العدم إلى الوجود ويكون وتكون المرة حينئذ لازمة أو ضرورية لتحقق الامتثال. طب وما زاد على المرة يفهم من دليل إيه؟ يلتمس من دليل آخر. وكذلك إذا أراد مرة واحدة لا زيادة يلتمس أيضا من دليل إيه؟ من دليل آخر. قال فلما سنه مرة صلى الله عليه وسلم استدللنا على أنه لو كانت مرة لا تجزئ لم يتوضأ مرة ويصلي، وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض، اختيار أعم من كونه نافلة أو سنة، أو وأن ما جاوز مرة اختيار لا فرض في الوضوء لا يجزئ أقل منه، وهذا مثل ما ذكرت من الفرائض قبله، لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب. وهذا الذي تكلمت فيه أثناء الكلام في الترجمة، ترجمة هذا ما أورد أو ما نقرأه الآن، وهو أن السنة المقررة أو المؤكدة، لكن سنحتاجها مفسرة في أمثلة أخرى قادمة تحت هذا العنوان أيضا. لو ترك الحديث فيه استغني فيه بالكتاب، استغني فيه بالكتاب بالامتثال بأقل ما ينطلق عليه الاسم، لكن وحين حكي الحديث فيه دل على اتباع الحديث كتاب الله، ولعلهم إنما حكوا الحديث فيه لأن أكثر ما توضأ رسول الله ثلاثا، فحكوا الحديث اللي هو حديث ابن عباس لئلا نفهم أن الثلاث فرض، فأرادوا أن الوضوء ثلاثا اختيار لا أنه واجب لا يجزئ أقل منه. ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، هنا انتقل حتى لا نفهم أن هذا حديث عبد الله بن زيد، انتقل إلى حديث حمران عن عثمان، فهذا حديث وهذا حديث، يعني حتى لأن السياق هنا قد يفهم منه البعض أنه لا زال يبين الحديث أو يشرح الحديث أو يوضح الحديث. قال ولما ذكر منه في أن من توضأ وضوءه هذا وكان ثلاثا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، لأن عثمان رضي الله عنه في حديث حمران بين الوضوء ثلاثا فيه، فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، لا بيان الواجب، لا بيان الواجب وزيادة، وكانت الزيادة فيه نافلة. وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، يعني أدخلهما في الوضوء، أدخل المرفقين والكعبين في الوضوء. وهذه مسألة أخرى، وهي قد مسألة دخول الغاية في المغي، هل الغاية داخلة في المغي؟ يعني سر إلى القاهرة، هل يقف عند بوابة المدينة أم القاهرة داخلة في اللي هي الغاية؟ سر إلى القاهرة يعني إلى لغاية القاهرة، فهل الغاية وهي القاهرة داخلة في المغية وهو سر؟ فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فهل المرافق وهي الغاية داخلة في المغية وهو الغسل. هذه مسألة خلافية بين العلماء، والذين اهتموا ببحثها الأصوليون أكثر من اللغويين، لأن هناك غايات كثيرة. وهناك تفصيل، فبعض العلماء يذهبوا إلى أن الغاية داخلة في المغية، ومن هنا يكون غسل المرفقين تفسيرا للآية. وبيانا للمراد. وبعض العلماء يرى أن الغاية ليست داخلة في المغية، وإنما دخلت فيه بفعل رسول الله لا بالآية. فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق، إذن الواجب بالآية الغسل إلى أول المرافق، ثم دخلت المرافق بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجمع العلماء على وجوب إدخال المرافق في الغسل، فيكون دليل دخول المرافق ليس اللغة ولكنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد بالإجماع. ويكون المرافق دخول المرافق دليلها السنة والإجماع. لكن على القول بأن الغاية داخلة في المغية يكون دليل دخول المرافق الكتاب والسنة والإجماع. قال: فأرادوا طلب الفضل في الزيادة في الوضوء، وكانت الزيادة فيه نافلة، وغسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء المرفقين والكعبين، وكانت الآية محتملة أن يكون مغسولين وأن يكون مغسولا إليهما. إليهما يعني إلى 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 الأول، إلى 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 حدهما، ولا يكونان مغسولين. ولعلهم حكوا الحديث إبانة لهذا أيضا. وأشبه الأمرين بظاهر الآية أن يكونا مغسولين، يعني أشبه الأمرين أن الغاية داخلة في المغية، وهو الظاهر هنا في الآية، هنا في الآية. وقد لا يكون ظاهرا في مواضع أخرى، لو كانت كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، إلى أول مطلع الفجر. وهذا بيان السنة مع بيان القرآن، وسواء البيان في هذا وفيما قبله، ومستغنى بفرضه بالقرآن عند أهل العلم، ومختلفان عند غيرهم. وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغسل من الجنابة غسل الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، يعني يبتدأ أولا بغسل الفرج، ويبتدئ بالوضوء قبل إفاضة الماء على سائر الأعضاء. والوضوء كوضوء الصلاة ثم الغسل، فكذلك أحببنا أن نفعل. فعل الرسول، لأن فعل الرسول فيه زيادة بيان. ولم أعلم مخالفا حفظت عنه من أهل العلم في أنه كيفما جاء بغسل وأتى على الإسباغ أجزأ، وإن اختاروا غيره، لأن الفرض الغسل فيه، ولم يحدد تحديد الوضوء، يعني إفاضة الماء ووصول الماء إلى جميع البدن كاف. وإن اختاروا غيره، يعني بعضهم يعني أراد الدلك وأن يغسل ثلاثا، يعني يغسل الأعضاء ثلاثا، وغير ذلك مما اختاروه، فهذا الاختيار زائد على ما يحقق الفرضية، على ما يحقق الإجزاء، لأن الإجزاء إنما يتحقق بما ينطلق عليه الاسم وهو الغسل، والغسل هو إيصال الماء إلى البشرة، ففي الغسل إلى جميع البدن، وإذا وصل الماء إلى جميع البدن ولو مرة واحدة كأن انغمس في الماء ثم خرج، فهذا محقق للواجب، وإن اختاروا غيره طلبا للفضل، طلبا للزيادة، ويريد أن يضع حدودا، أن يريد أن يفهمنا أنه لابد من وضع حدود فاصلة بين ما بين ما بين الأركان وبين السنن، حتى لا نجعل السنن أركانا، لأننا بذلك نزيد ونلزم المكلف بما لا يلزم، ونصعب ونعسر على الناس، ونقول الله ما لم يقل، ونقصد الرسول ما لم يقصد، في هذا خلل في الفهم وأيضا خلل في التطبيق، أنك تفعل هذا على أنه واجب، على أنه ركن، على أنه لا يجزئ الغسل إلا به، فيكون في هذا خللا كبيرا، فيكون هذا خللا كبيرا في الفهم. لكن إن وضعت المعاني مواضعه بأن فهم الركن وعلم أنه كذا وكذا، وفهمت السنن وعلمت أنها كذا وكذا، وفهمت الفضائل التي هي أقل من السنن عند الفقهاء وعلم أنها كذا وكذا، وضعنا المعاني في مواضعها والأحكام في مراتبها، هذا من حسن الفهم عن الله سبحانه وتعالى. كانت عناية الفقهاء كبيرة جدا بهذا اللون وبهذا الأمر في تفسير النصوص وفي الاجتهاد وفي بيان الأحكام في الفتاوى، حتى لا نلزم الناس بما لا نلزم ولا نزيد في شرع الله سبحانه وتعالى، يعني حبا في الدين بزيادة، لا، كل شيء بمقدار دقيق، لأننا مبلغون لا شارعين، لسنا شارعين، إنما نحن مبلغون عن الله، ولسنا أحرص على دين الله من الله ورسوله، فلا نزيد، لا ينبغي الزيادة. من عنده حماس، من عنده نشاط، من عنده حب، لا يقلب هذا إلى دين. فرضنا إنسان عنده غيرة فلا يجعلها دينا، غيرة زائدة، والدين أتى بالغيرة ولكن في حدودها، فلكن هو يريد أن يجعل هذا دين، هذه زيادة، افتئات على الله، على دين الله سبحانه وتعالى، غيرته مطلوبة لكن لها حدود، فما زاد عن هذا هذا شيء شخصي أو شيء اجتماعي أو شيء عندك أنت، فلا تلبسه لباس الشرع، قل والله أنا طبيعتي هذا، كما قال أتعجبون من غيرة سعد، هذا غيرة سعد، ومن هنا لا تعمم. قال لأن الفرض الغسل فيه ولم يحدد تحديد الوضوء، وسن رسول الله فيما يجب منه الوضوء، وما الجنابة التي يجب بها الغسل، إذ لم يكن بعض ذلك منصوصا في الكتاب. ثم انتقل إلى ترجمة أخرى حيث قال الفرض المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص، يعني جاء نص في القرآن وهو يقصد الفرض المنصوص في القرآن الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص، يعني أراد بعض أفراد اللفظ العام الوارد، يعني جاء الفرد المنصوص بصيغة عموم، وصيغة العموم لفظ مستغرق للعام، أقصد العام اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له من المعاني دفعة واحدة من غير حصر. المسلمون يدخل فيها كل فرد من الأفراد الذين ينطبق عليهم ذلك الاسم الإسلام بلا حصر ودفعة واحدة. فإذا أراد بعض أفراد العام احتجنا إلى القرائن، تأتي السنة لتبين أن المراد بعض الأفراد لا كل أفراد العام، وهذا الضبط مهم جدا حتى لا ندخل في الأوامر أو النواهي ما ليس داخلا فيه، وهذا موافق للغة العرب، فإن العرب يتكلمون باللفظ العام يريدون به العام، وباللفظ العام يريدون به الخاص، ويتكلمون باللفظ الخاص يريدون به الخاص، ويتكلمون باللفظ الخاص يريدون به العام. يعني يا أيها النبي اتق الله، يعني يا أيها المؤمنون، يا أيها الناس. ولكن وجه الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون أبلغ في الطلب، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الأتقياء يأمره ربه بالتقوى، فما بالنا نحن؟ يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدة، هذا الخطاب خاص أريد به العام. وكثير من هذا وفي جانب النواهي، فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. هل معقول النبي صلى الله عليه وسلم يكذب؟ طب هذا ليس مرادا به رسول الله أصلا، إنما المراد به نحن. أنا ذكرت لكم قول من قال ما جاء في القرآن من نظارة إلى النبي صاحب البشارة، فكن لبيبا وافهم الإشارة، إياك أعني واسمعي يا جارة. يعني هو لا يقصد الرسول، يقصدنا نحن. فلا تكونن من الجاهلين، فلا تكونن من الممترين، ولا من الذين كذبوا، فإن كنت في شك، وذلك جاء في الحديث لا أشك ولا أسأل، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في شك ولم يشك، و يعني لم يشك لا من قبل الآية ولا بعد الآية، إنما المراد أمثلنا. قال لا أشك ولا أسأل إلا. فهنا هناك العام الذي يراد به الخاص. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل، يحسدون جميع الناس. هل وارد في التفاسير أن المراد بالناس النبي صلى الله عليه وسلم، أم يحسدون محمدا على الرسالة؟ لماذا قال الناس؟ قال لأن الرسول جمع كل خير مبثوث في العالم في الناس، وآتاه الله من كل فضل. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل، الذين قال لهم الناس، والذي قاله نعيم بن مسعود ونفر معه، إن الناس أي أبو سفيان ومن معه قد جمعوا لكم، لأن المخاطبين هم بعض الناس ولم يقولوا ذلك، الذين قال لهم الناس. إذن قال لهم، ثم قالوا للصحابة، والصحابة من جملة الناس ولم يقولوا. أن الفرد المنصوص الذي دلت السنة على أنه إنما أراد الخاص، قال الله تبارك وتعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. وقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. فقال ولهن الربع مع آي المواريث كلها. فدلت السنة هذا دلالة القرآن أن جميع الأولاد وارثون أن جميع الأولاد وارثون وأن جميع الأبناء وارثون. فدلت السنة على أن الله إنما أراد ممن سمى له المواريث من الإخوة والأخوات والولد والأقارب والوالدين والأزواج وجميع من سمى له فريضة في كتابه خاصا ممن سمى. ما معنى يعني هناك أفراد أخرجتهم السنة كالقاتل أخرجته السنة والكافر أخرجته السنة وهكذا. إذن هل كل الأولاد داخلون؟ هل كل الإخوة والأخوات داخلون؟ يعني القاتل منهم يرث؟ لا يرث. وكذلك في الأخوات لهن كل ذلك مشروط بشروط. فدل ذلك على أنه عام أريد به الخاص والعموم. في ولكم نصف ترك أزواجكم أي جميع الأزواج يوصيكم الله في أولادكم لأنه جمع مضاف والجمع المضاف صيغة من صيغ ليه؟ صيغة من صيغ العموم. طب لماذا في نفس الآيات أو في نفس الحديث يقول يوصيكم الله في أولادكم ما عدا القاتلين ولهن الربع مما تركنا إن لم يكن لكم ما عدا القاتلات؟ ما لا هذا ليس فصيحا إنما يعمم في موضع ويخصص في موضع. وهذا التخصيص قد يخصص مواضع متعددة فتكراره مخرج عن البلاغة ومطول للنص.